وسلام
نور يهدي للإيمان نور المولى بالإكرام قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن
الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا لأننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونصلي جميعا ونسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا ربنا لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. هذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة. أسأل الله عز وجل مع حضراتكم أن يأجرنا وإياكم خيرا عن هذا العمل، وأن يخلصه لوجهه الكريم من الرياء والنفاق والسمعة، اللهم آمين. موضوعنا هذه الليلة استكمال لموضوع الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي. نذكركم بأنه كلما جاءت الجمعة الأولى أو الأسبوع الأول من إبريل في كل عام فإن الناس يتذكرون يوم اليتيم، وحتى الجمعة تخصص فيها الخطبة للحديث عن اليتيم. والله يعلم بأن اليتيم عند المسلمين ليس له يوم واحد فقط ولا شهر، وإنما العام كله لليتيم والعام كله للأم، ولسنا في حاجة يعلم الله إلى تحديد يوم بعينه لا للأم ولا لليتيم. نعم، لكل منهما 365 يوما، أي له العام بكامله. وموضوع الحلقة كما ستقرؤون بعد قليل كفالة اليتيم ليست كما تظنون، لأنه إذا ذكرت كفالة اليتيم تذكر مقترنة في أذهان الناس بمبلغ شهري تعود الرجل أن يسهم به مع مؤسسة خيرية أو مؤسسة إسلامية تشرف على كفالة اليتامى، فيضع مبلغا بعينه ويتصور صاحبنا كما قلت في اللقاء الماضي، يتصور بأنه بذلك قد كفل اليتيم وأدى واجبه نحو اليتيم. الأمر والله أعظم وأكبر بكثير من هذه الفكرة الساذجة التي تخطر ببال الناس والتي تؤدى بها الكفالة كما تعلمون جميعا. الأمر كما قلت أكبر وأعظم. نعم، على كل حال سنستعرض في درس الليلة أمورا تتعلق باليتيم لم نتحدث عنها في اللقاء الماضي، ورأيت استكمال الموضوع بها، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد بإذن الله. دعني أو دعونا أيها السادة الأماجد نفتتح لقاء الليلة بمكالمة هاتفية لا أنساها أبدا. متى تلقيتها؟ منذ 4 أعوام تقريبا أو يزيد، لا أنساها مطلقا. لماذا؟ اسمعوا يرحمكم الله. اتصلت إحدى السيدات وقالت لي 4 من الأولاد وأنا أرملة، جاء أحد الكرام من الميسورين وعرض علي الزواج وأراد أن يشجعني على الموافقة، فقال أبناؤك 4 في عيني إن شاء الله، وسترين بإذن الله أنني لن أفرق بين أبنائي وأبنائك. وكان الرجل صادقا وكان الرجل وفيا، فأحسن فعلا إلى أبنائها وأكرمهم، وبدا واضحا أنه يريد أن يتقدم بهذا العمل إلى الله عز وجل، وبأنه يريد أن يفتح بها وبأبنائها، يريد أن يفتح طريقا وبابا إلى الجنة. فهنيئا لهذا الرجل، هنيئا والله العظيم. أسعدني جدا ذلك الخبر، وأسعدتني جدا تلك المكالمة، وأعادت إلي، صدقوني، أعادت إلي الثقة بأن المسلمين بخير، وإنهم لكذلك، لكني أقول زادت ثقتي في إخواني المسلمين الطيبين، وهم كثيرون والحمد لله، فقط يريدون أو الأمر يتطلب أن نتحدث إليهم وأن نناقش معهم هذه الأمور، وأن نبين لهم عظمة الأجر الذي ينتظر أمثال هؤلاء الكرام. أسأل الله للرجل الذي لا أعرفه كما لا أعرف تلك السيدة، والأمر لا يعد أن يكون مكالمة، لكني أثق بأن المكالمة كانت لها المصداقية الكاملة من حيث الواقع. أريد أن أفتتح هذا اللقاء بدعاء له أن يسدد الله خطاه وأن يحقق له المأمول. هو يأمل بإذن الله أن تكون هذه الصفقة مع الله، إن صح التعبير، أن تكون هذه الصفقة مقدمة أو سببا في دخوله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اكتب له التوفيق وحقق له ما أراد، وبارك له فيما أعطيته مالا وأهلا وصحة وعافية وأولادا، اللهم آمين. أقول ذلك ولعلكم تقرؤون وتسمعون. ماذا يفعل الناس ببنت الزوجة؟ ببنت الزوجة الربيبة، نعم هي ربيبة الرجل الذي استقبلها في بيته، هي وأمها، الأم زوجة والبنت ربيبة، ليست من صلبه، وإنما دخلت هذا المنزل في صحبة أمها. هذا الكلام إذا وافق أصلا أن تكون البنت مع أمها. معظمهم يشترط أن تترك ابنتها عند أمها أو عند أبيها، يعني عند أم الزوجة أو عند أبي الزوجة أو عند أبيها إذا كان موجود، عند والد الفتاة نفسها إذا كان على قيد الحياة. وكثيرا ما نقرأ، نعم كثيرا ما نقرأ، ماذا جرى لهذه البنت أو لولد في معية أمه، دخل بيت هذا الرجل في معية أمه، يعني يمارسون مع الولد أو البنت، يمارسون معهم ممارسات شيطانية لا يمكن أبدا أن نتوقعها، ونقرأ كما لو كنا نقرأ خيالا لا يصدق. لما نقرأ أو نسمع من أساليب التعذيب الرهيبة، وكثيرا ما يموت الولد في يده، وكثيرا كثيرا أيضا ما تتقبل الأم هذا التصرف الهمجي الشيطاني الحيواني. يعني إيه؟ يعني لا تعترض على ما يفعله الرجل بالبنت أو الولد. أقول أحيانا نجد الأم للأسف تتفق معه على ذلك، والصحف الصادرة صباح كل يوم هي الدليل الحي على هذا الذي نقرأه، فيؤذي مشاعرنا ويحزننا كثيرا. ولذلك أقول لأحبتي في الله، عندما نتلقى مثل هذه المكالمة التي حدثتكم عنها في بداية اللقاء، ونقابل ذلك بما نقرأه ونسمعه مما يجري للربيبة أو لولد الزوجة في بيت هذا الرجل، وما نسمع ونقرأ من ممارسات التعذيب، أمر صعب للغاية. فاتقوا الله أيها الأحبة في الله، اتقوا الله في الأرملة، واتقوا الله في ولدها. بينما سمعت، والله هذا الكلام حقيقة، رجل يتعجب يشكو ويتعجب ويقول زوجتي تريد أن يعيش ولدها معنا في بيتي، ويقول لي هل هذا معقول؟ سبحان الله، زوجته تريد لولدها أن يعيش معها في بيت صاحبنا، وصاحبنا ينكر ذلك تماما ويراه أمرا عجيبا. كيف تفكر هذه الزوجة بهذه الطريقة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. نسمع غرائب في هذا الأمر. فأقول بهذه المناسبة، ونحن نتحدث عن اليتامى، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله. هذه قلوب نزعت منها الرحمة، ونزع منها الرفق، وما نزع الرفق من قلب إنسان إلا شانه، عابه، وأصبح عيبا خطيرا فيه. رجل يفكر في هذا الأمر بهذه الطريقة، سبحان الله، يعني يرتاب الإنسان في إيمانه، ويتشكك في حجم التزامه بقيم هذا الدين الحنيف، دين الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفنا جميعا بالانتماء إليه. على كل حال، أود بهذه المناسبة أن أقول كلاما ربما يكون ثقيلا على قلوب البعض، لكنه عرض أتوجه به للكرام الطيبين من إخواني المسلمين الذين أعرفهم جيدا، وهم كثيرون والحمد لله. هذا العرض أقول لحضراتهم، أما وقد من الله عليك بالمال والصحة والعافية، ولديك من قيم الإسلام الحنيف وأخلاقه وآدابه وأحكامه لديك الكثير مما يعتبر ضمانا حقيقيا لنجاح هذه التجربة، إن صح التعبير. تجربة ماذا؟ تجربة أن يعني تتزوج الأرملة يا رجل. نعم، وحبذا لو كان في معيتها غلام أو جارية أو أكثر أو أكثر. نعم، وقد وسع الله عليك من فضله وكرمه ومنحك من آليات الاستعداد والأدوات والصحة والعافية، أعطاك من فضله وكرمه، وهناك أرملة قريبة تعرفها أو لا تعرفها، وعرضت عليك أن تكون زوجة ثانية لتربي لها ولدها ولتكرم وفادتها عليك في بيتك ولتحسن إليها وإلى التي سبقتها أيضا عندك. إذا كنت قد نويت العدل بإذن الله وتريد أن تربي الغلام أو الجارية لله، نعم، فأبشر بتوفيق إن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم، ما دمت صادق النية وتبتغي وجه رب العالمين تبارك وتعالى بهذا العمل، أثق تماما أن الله تبارك وتعالى سيكتب لك التوفيق فيما تريد ويكلل جهدك هذا إن شاء الله، بالأمل العظيم الذي تحيا من أجله أن تلقى القبول بذلك العمل عند رب العالمين عز وجل. والله يا إخوان هذا عمل من أعظم وأجل الأعمال، ويكفي أن القدوة والمثل في ذلك هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من أرملة تزوجها لله، وكم من أرملة كأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ورضي عن كل أمهات المؤمنين، اللهم آمين، تزوج أم سلمة ليربي لها أبناءها وليرعاها أيضا، ودخلت بيت النبوة عظيمة كريمة، فلقيت كل ما يمكن أن تحلم به امرأة من التكريم والرحمة وحسن الرعاية، بل والتلمذة العلمية الفقهية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أنه نزل على رأيها ومقترحها في يوم الحديبية، تذكرون ذلك إن شاء الله. اللهم ارضى عن أم سلمة وعن كل أمهات المؤمنين، ربى لها أبناءها وأكرم وفادتها وأحسن إليها، فصلوات ربي وسلامه على حبيبي وسيدي وقرة عين رسول الله، اللهم آمين. إذن القدوة في هذا العمل العظيم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتراح جميل ووجيه، لكن ربما يقول لي أنت تقترح وتنظر والأمر بالنسبة لك لا يعد أن يكون كلاما نظريا، أما إذا أردنا أن نطبق فإننا سنصطدم بواقع لا يعلم بمداه إلا الذي يعلم السر وأخفى. أعرف ذلك مبدئيا، ولذلك أتوجه بالحديث إليها. إلى من؟ إلى الكريمة بنت الكرام الزوجة الأولى، وأقول لها أكرمها الله وبارك الله لها فيما أعطاها ومتعها بالصحة والعافية وبارك لها في ولدها وزوجها، أقول لها ما المانع أن تشاركي الرجل في ذلك المشروع العظيم الذي يضمن لكما إن شاء الله أن تكونا رفيقين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الجنة، الذي يقول في حديثه المشهور المعروف الذي رواه سهل ابن سعد: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذين، وفرق بين السبابة والوسطى، إنه شرف رفيع عظيم يجعلنا نفكر في هذه المسألة بكامل الجدية، فهنيئا لك لو أنك وافقت وشجعت الرجل. ونلتقي بعد قليل إن شاء الله وبعد هذه الاستراحة البسيطة، فانتظرونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قبل هذا الفاصل كنت أقدم اقتراحا، وأنا على ثقة كاملة بأن الكرام من إخواني المسلمين الطيبين من أهل الشهامة والمروءة سيقدرون هذا الكلام جيدا، لأنه واقع وممارس بالفعل. عن أي شيء أتحدث؟ أتحدث عن إمكانية زواج الرجل الميسور الذي توافرت له الصحة والعافية، وتوافرت له النية الكريمة، وتوافر له الضمير الحي، ولديه من الدين والإيمان ما يجعله أهلا للعدل بين أزواجه إذا تعددت الزوجات لديه. إذا كان ربنا الكريم قد من عليه بذلك، فإن الأمل عظيم أن يعيش سعيدا بإذن الله بين زوجتين أو أكثر إن شاء الله. دينه وخلقه وإيمانه هو الضمانة الحقيقية لحياة زوجية كريمة. وقلت: أيها الفاضل، ما المانع أن تضم إلى أهل بيتك أرملة وحبذا لو كان معها ولدها أو ابنتها، فتسعد بإذن الله. وهذا العرض قبل أن يكون مني، إنه عرض من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل فيما يرويه أنس في الحديث المتفق عليه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. نعم، إنه جهاد في سبيل الله. وقلت للزوجة الأولى الكريمة بنت الكرام: كوني عونا له في هذا، كوني عونا له في ذلك، وشاركيه الأجر والثواب، فإن هذا المشروع بإذن الله إن شاء الله إن أخذتموه لله رب العالمين، وأحسنتم إلى هؤلاء الضيوف الذين دخلوا بيتكم دخولا شرعيا، إن أنتم فعلتم ذلك لله فأبشروا إن شاء الله. وبدلا من تزايد أعداد العوانس والأرامل والمطلقات، كثيرا ما أقول لإخواني الكرام ولأخواتي وبناتي الكريمات: بالله عليكم جميعا أن تفكروا في هذا الأمر، وأن تكونوا سببا في إسعاد هذه الأرملة وتلك المطلقة وهذه الفتاة التي تقدم بها العمر، كلهن في حاجة أن يدخلنا بيوت المسلمين دخولا شرعيا كريما عزيزا، ليمن الله على هذه وتلك بالغلام وبالجارية. فإذا حدث ذلك تبتسم لهم الدنيا أو لهن الدنيا، وتعيش هذه وتلك على أمل أن يكبر ولدها وأن يكون عونا لها وسندا وحماية في المستقبل. وأريد من إخواني الكرام ممن تتوافر لديهم النية والشهامة والمروءة والرجولة، نعم الأمر يحتاج ذلك، يحتاج ذلك كله، لأن الأمر ليس هينا، أعرف والله أنه ليس هينا، ولكني أثق في ذات الوقت أن ربة المنزل وأن الزوجة الأولى بإذن الله لوجه الله تبارك وتعالى ستكون عونا لزوجها في هذا الأمر إن شاء الله. وأذكرها وأذكر زوجها بقوله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. ما رأيكم أن أسمعكم الحديث مرة أخرى؟ من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. ولعلكم استمعتم في الأسبوع الماضي إلى حديث أبي موسى الأشعري عند الطبراني: ما جلس يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان. تصور، لا يمكن أبدا للشيطان أن يقترب من مائدة قوم وهذه المائدة عليها يتيم يأكل ضمه الرجل إلى أبنائه وأكرمه وأحسن إليه وأحسن الخطاب له وشجعه بلغة أبوية كريمة. ولوجه الله تبارك وتعالى هنيئا لأمثال هؤلاء الكرام، وأسأل الله عز وجل مخلصا لهم أن يربي كل منهم أبناءه وبناته، وأن يفرح بالجميع في أعراسهم وفي أفراحهم، وأن يفرح كذلك بأبنائهم إن شاء الله. هذا ما أدعو به لهؤلاء الكرام الذين يحسنون إلى اليتيم. وأما الذين يؤذونه كما نقرأ ونسمع وكأننا نقرأ أمورا خرافية لكنها للأسف حقائق نقرأ عنها ونسمعها، نسمع عن أناس همجيين ظلمة يفعلون باليتيم ما لا يمكن أن يصدقه عقل في مسائل التعذيب والإيذاء. وربما رضيت أم الغلام بذلك للأسف وتآمرت إلى حد التخلص من الولد، من ولدها أو من بنتها، لأنه ضغط عليها وهددها وقال: لن تستمر حياتنا الزوجية إلا إذا تخلصنا. أعوذ بالله من أمثال هؤلاء الشياطين. ويا ويلهم عندما يلقون رب العالمين يوم القيامة: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أتريد يا محمد ويا كل مخاطب بالقرآن الكريم إلى يوم القيامة، أتريد أن تعرف من المكذب بالدين؟ ستقولون هو الذي ينكر وجود الله، الذي لا يؤمن بالله، الذي لا يؤمن برسول الله، الذي لم يرضى بالقرآن إماما ودستورا بل شكك في القرآن. نعم، هو كل هؤلاء، ولكن معهم أيضا رجل يسيء إلى اليتيم، يؤذي اليتيم، يضرب اليتيم، يقهر اليتيم، يظلمه ويؤذيه ويقهره ويضربه ويأكل ماله. هؤلاء أيضا من المكذبين بالدين، لأنهم أصحاب قلوب قدت من الحجارة. أعاذنا الله من هذا الصنف. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، أقول وبالحرف الواحد والله كما كتبت: نذل، نذل. نعم، من يؤذي ولدها أو يهين ولدها نذل. ثم إذا أنت أسأت إلى ولدها وأسأت إلى ابنتها، كيف ترجو خيرها وبرها بك، وكيف ترجو حسن معاملتها لك، وكيف تأمل في حبها وتقديرها واحترامها لك وأنت تكره أن ترى ولدها ولا تقدر أن ترى ابنتها أو أن تصافحها أو أن تسلم عليها وهي ربيبتك وهي ابنتك وأصبحت محرما لها كأنها بنت خرجت من صلبك؟ إني أرى في هذه الحالة، إذا أردت خير هذه السيدة وإذا أردت حبها لك واحترامها وتقديرها، فإن الباب الطبيعي إلى ذلك أن تحسن إلى ابنتها وأن تكرم ابنتها وأن تعاملها كهذا الرجل المبارك الطيب الذي حدثتكم عنه في بداية اللقاء، والذي تزوج المرأة مع أبنائها الأربعة. نعم، تزوجها ليربي لها أبناءها، وكان وفيا بكل كلمة وبكل عهد تعهد به عندما ذهب خاطبا لها. هذا موجود، والنموذج الثاني موجود، ولنا رب كريم يعلم بما يصنع هذا ويسجل له، ويعلم بما يفعل الآخر ويسجل له، وكل سينال جزاءه يوم العرض على الله والحساب. قلت في العنوان كفالة اليتيم ليست كما تظنون، أي ليست مبلغا من المال يقدم لمؤسسة خيرية وقد تعودت على ذلك في كل شهر مرة. إني أرى ما هو، يعني أطلب من حضراتكم ما هو أهم من ذلك. بمعنى، جالس اليتيم اصحبه معك في رحلة هنا أو سفر هناك، وبينما هو في معيتك في مدينة من المدن أو سفر من الأسفار، اشتري له كما تشتري لولدك، اشتري له هدية، واشتري ذات الهدية لولدك أيضا، لتشعره عمليا وكما يرى، لتشعره بأنك والد له، وبأنك لا تفرق بين معاملة ولدك وهذا اليتيم. وحبذا إذا كان ذلك السلوك الطيب من العم ومن الخال ومن قريب لهذا اليتيم، أقنعوه بأنكم تحبونه وبأنكم حريصون عليه، ثم تحدثوا إليه وتفقدوا القضايا أو الأمور التي تشغله، وكيف يفكر في المستقبل، وكيف يفكر في كلية معينة يريد أن يلتحق بها، لكنه يخشى من المصاريف لأنها تحتاج إلى المصاريف الزائدة. قولوا له: لا تخشى شيئا أبدا، ما عليك إلا أن تذاكر وأن تأتي بالمجموع المطلوب لهذه الكلية، ثم اترك الباقي، لنا رب كريم لن ينساني ولن ينساك، أبشر بإذن الله سأكون معك إن شاء الله حتى تتخرج بإذن الله، اطمئن يا بني وثق في كل كلمة أقولها لك. هذا حديث عظيم لا يقوله إلا العظماء من الرجال الذين عرفوا وفهموا فعملوا كما علمهم ربهم وكما شرح الله صدورهم لأعمال البر والخير. هذا اليتيم أيضا يحتاج من حضراتكم إلى متابعة في الدراسة كما قلت، وأن تسألوا عنه في الدراسة، تسألون عنه إن شاء الله المعلمين والمعلمات كما تسألون عن أبنائكم تماما. إذا شعر الغلام بمن يهتم به وبمن يتابع حاله وبمن يشجعه سينطلق سيتفوق إن شاء رب العالمين. والمتفوقون من اليتامى يحتاجون أيضا إلى جهود متميزة وإلى متابعة متميزة. نعم، المتفوقون منهم يحتاجون إلى من يحسن الإشراف عليهم، إلى من يوجههم التوجيه الصحيح. إذا شعروا بأن تفوقهم محل اهتمام ممن حولهم سيزداد هذا التفوق إن شاء الله، وسيشعرون بنعمة الأمن، وسينظرون إلى المستقبل بتفاؤل. فهنيئا لكم معاشر الأحبة. وأريد أيضا أن أعمم الكلام لأتحدث عن ملاجئ الأيتام والمؤسسات الخيرية التي تكفل اليتامى. أريد أن أقول لمن يهمه الأمر ولذوي الاختصاص في مثل هذه المؤسسات، أقول لهم إن الله عز وجل قد استودع هذه الأمانة في أعناقكم. نعم، استودع تلك الأمانة العظيمة في أعناقكم، وسيسألكم عنها يوم لقاء رب العالمين بإذن الله. فهي فرصة ذهبية، فتاجروا مع الله تبارك وتعالى، وتنافسوا في تربيتهم التربية الصحيحة، وعلموهم التعليم الصحيح. نعم، تعاملوا معهم باهتمام وبإنسانية، فوالله كما أقول دائما، من منا يضمن أن يربي أولاده وأن يعيش معهم حتى يزوجهم؟ هذه نصائح غالية في باب اليتامى وفي حسن التعامل مع اليتامى. أسأل الله العظيم لكل من أكرم يتيما وأحسن إليه، أسأل الله أن يبارك له في أولاده وفي ماله، وأن يجد يوم القيامة قصرا في الفردوس الأعلى إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذين. شكر الله لكم وجزيتم جميعا خيرا، ونلتقي على خير في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.